حوار ساخر وساعة صراحة نقلب فيها وجهات نظر ضيفنا من القضايا المختلفة، ولكم في ساعتنا من النقاش نصيب. ساعة حوار بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ساعة حوار. بالتأكيد مستمعينا الكرام، دائما نتمنى أن نظل منكم أقرب ودائما معكم في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات، نحاور المسؤولين من أجل وضع النقاط على الحروف وبناء جسور الثقة ما بين المسؤول والإخوة المواطنين. هذه المساحة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ساعة حوار هذا الأسبوع عبر أثير إذاعة صوت الأقصى خصصناها للحديث مع الإخوة في بلدية غزة. طبعا مستمعينا الكرام، الكثير من القضايا سنناقشها اليوم. لفت انتباهي ما أعلنت عنه بلدية غزة مؤخرا، إذ قالت: نكتب لكم هذا الحديث ونحن في أشد الأسف، لأننا في بلدية غزة نعاني بشكل كبير من قلة الموارد بسبب جائحة كورونا ونقص الموارد، خاصة مع تراكم الديون وعدم دفع الفواتير المستحقة والتي هي بمثابة العمود الفقري لعمل البلدية، وعليه فإننا نهيب بكم بالإسراع قبل نهاية هذا الشهر بتسديد المبالغ المستحقة أو جزء منها، علما بأننا أعلننا عن خصومات عديدة لكننا نجد امتناعا متعمدا من البعض، مما قد يضطرنا إلى تفعيل التغطية القانونية بهذا الخصوص. عموما الإخوة في بلدية غزة وجهوا نداء للجمهور قائلين أن البلدية ورئاسة البلدية تقدر الوضع المالي الحساس لكل مواطن فلسطيني يعيش في قطاع غزة، لكن هناك دعوة للكل أن يساهم بدفع ما يستطيع، لأننا مع نهاية هذا الشهر سوف ندخل كبلدية وكسكان لمدينة غزة في منحنى خطير جدا كما تقول البلدية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وهذا سيؤثر بشكل كبير وملموس على الخدمات الأساسية. طبعا مستمعينا الكرام، أمام هذه الدعوة من بلدية غزة، ونحن نسلط الضوء على البلدية غزة كنموذج اليوم، وربما هذه المعاناة تتكرر في بلديات محافظات القطاع، هذه الدعوة يعني فتحت نقاشا واسعا أمام الجمهور الفلسطيني. البلدية صحيح هي في مأزق، وكذلك الشعب في مأزق أكبر، وهناك يعني عائلات اليوم بالكاد توفر لقمة العيش مع عدم وجود فرص عمل، ويعني الوضع الصعب في قطاع غزة خاصة بعد أزمة كورونا. فعلى أي أساس سيتم المحاسبة القانونية إن تمت من الإخوة في البلدية؟ الآن هناك فعلا مقتدرين، لكن هم يسيرون مع التيار العام في البلد أنه ظروف صعبة، حصار إسرائيلي، كورونا، مع أنهم مقتدرين، بمعنى إذا ما انتهى كرت الجوال مثلا يلجأ لتعبئة الرصيد، شركة الاتصالات تقوم اليوم بفصل الخطوط على المنازل، والمواطن يضطر ليدفع حتى يحصل على خط التليفون وحتى يحصل على خط الانترنت، كرت الكهرباء إذا ما انتهى اليوم يضطر المواطن أنه يذهب ويقوم بتعبئة كرت الكهرباء. ولكن الإخوة في بلدية غزة هناك استهتار في التعامل مع الفواتير المستحقة للبلدية. عموما مستمعينا الكرام، هناك آراء سنتناقش فيها. يعني أحد الإخوة قال أن المواطن يدفع كروت شحن للجوال شهريا بما لا يقل عن 50 إلى 70 إلى 100 شيكل، وعند خدمات البلدية المهمة يعجز عن دفع 20 شيكل مثلا. عموما مستمعينا الكرام، هذا ملف من الملفات التي سنناقشها اليوم مع السيد رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج الذي سينضم إلينا خلال هذه الحلقة من برنامج ساعة حوار. طبعا مستمعينا الكرام، هناك ما يتعلق بتأهيل شبكة المياه في مناطق مختلفة من محافظات قطاع غزة. كان هناك ملاحظات مثلا على شبكة المياه في منطقة أبو سكندر، واليوم الإخوة في البلدية يعني تقول إنه من حق المواطن أن يطور المكان الذي يسكن فيه، ويعني هناك لقاءات تشاورية لوضع تصورات ودراسة الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع تأهيل شبكة المياه في منطقة أبو سكندر مثلا. هناك أيضا جهود كبيرة تبذل في ظل جائحة كورونا، ما يتعلق بتنظيف الشوارع استعدادا لموسم الأمطار ولمنع دخول الرمال وانجرافها لمصارف مياه الأمطار، وهناك يعني تطويرات مربعات داخلية ومناطق خضراء وألعاب ترفيهية في بعض المناطق. على سبيل المثال في حي تل الهوى كان هناك لقاء تشاوري لمشروع تطوير مربعات داخلية ومناطق خضراء في حي تل الهوى. يعني كثير من الأنشطة التي تابعتها البلدية فيما يتعلق أيضا إعادة فتح الأكشاك والاستراحات على طول كورنيش بحر غزة في ظل أزمة كورونا، ودور الإخوة في البلدية في هذه الملفات سنناقشه مع السيد رئيس البلدية طبعا الدكتور يحيى السراج. سنناقش معه كل هذه المحاور وغيرها. تفضلوا بالبقاء معنا بعد هذا الفاصل القصير. إذن مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب باسمكم جميعا في هذه الحلقة بالدكتور يحيى السراج رئيس بلدية غزة، وسنعالج معه وسنحاوره في عدد كبير من الملفات المهمة المتعلقة في عمل البلدية خلال هذه الفترة. دكتور يحيى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور يحيى. إذن في البداية دعنا نطمئن في الإطار العام عن عمل بلدية غزة كنموذج من البلديات العاملة في محافظات قطاع غزة في ظل أزمة كورونا، وأرجو أن ترفع الصوت قليلا دكتورنا الفاضل.
يعني اسمح لي أقول أنه بلديات فلسطين بشكل عام وبلديات قطاع غزة بشكل خاص، والآن نخصص بلدية غزة، يعني تعمل ضمن ظروف وتحديات دائمة ومستمرة، ولعل أهم هذه التحديات وجود الاحتلال والحصار وكذلك الانقسام، والآن أضيفت إلينا مشكلة جائحة كورونا اللي أثرت علينا بشكل كبير. أثر هذه الجائحة كان بالتحديات الإضافية اللي زادت على أعمال البلديات من حيث وسائل الوقاية، من حيث وسائل التعقيم، من حيث مراعاة أماكن الحجر الصحي اللي تحتاج إلى رعاية خاصة وحماية خاصة. كل هذه عوامل زادت من الأعباء. الأهم من كل ذلك هو يعني نقص الإيرادات الذي زاد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وطبعا الإيرادات كانت قليلة من البداية لكن الآن نقصت بشكل كبير جدا، لدرجة أنه أصبحت الخدمات الأساسية مهددة، ومن الممكن أنه البلديات لا تستطيع القيام بها لعدم توفر الإمكانيات اللازمة. لكن في كل الأحوال كان شعارنا إحنا في اتحاد بلديات قطاع غزة وبلدية غزة بشكل أساس أنه سنستمر في تقديم الخدمات إلى حين نفاد الإمكانيات، يعني بمعنى لن نتخلى عن واجباتنا، لا نتخلى عن المواطنين، سنستمر في تقديم كل ما نستطيع من خدمة طالما توفر لدينا أدنى الإمكانيات. يعني هذا باختصار الوضع الحالي.
طيب دكتور، عندما نتحدث الآن عن معاناة بلدية غزة كنموذج، يعني نحن تابعنا من خلال أكثر من لقاء معك وأيضا من خلال صفحات التواصل مع الجمهور الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى دعوات للإخوة المواطنين لمساعدة البلدية في توفير كل هذه الالتزامات، خاصة أننا مقبلون على فصل الشتاء. دعنا نعرف الإخوة المواطنين حجم المعاناة التي تعاني منها اليوم بلدية غزة في إطار المسؤوليات وأيضا في إطار عدم التزام الناس بدفع الفواتير الشهرية والمستحقات المالية.
يعني هو الحقيقة يعني إحنا يعني المعاناة الكبيرة اللي بنعانيها من فترة طويلة هي عدم وجود العلاقة الطيبة أو العلاقة الشفافة أو خلينا نحكي العلاقة التعاونية والتشاركية بين المواطنين وبين البلدية بشكل خاص. لعل هناك نوع من ظاهرة العلاقة التي تشوبها الإشكاليات أو ممكن يعني نعبر عنها أحيانا بصراحة أكثر شيء من العداء. يعني أنا لاحظت أنه بعض المواطنين بدل ما يشعروا بعلاقة دافئة، علاقة حميمة، علاقة إيجابية، يشعروا أن هناك علاقة سلبية، يعني وكأنه البلدية هي العدو أو هي الشخص اللي همه يعني جمع الأموال. يعني هذه النظرة هي أساس في يعني العلاقة السلبية المتبادلة. احنا هدفنا في المجلس البلدي اللي تم تعيينه قبل حوالي سنة وبعض أشهر العمل بشكل قوي على تغيير هذه الصورة النمطية. أعتقد أنه إذا استطعنا نقلل من هذه النظرة السلبية، استطاع المواطن أن يشعر أن البلدية هي جزء منه، هي وجدت لخدمته، وجدت لتنظيم الأمور بشكل عام وليس لتقييد المواطن، ليس لجمع الأموال لهدف جمع الأموال، وإنما لعمل خدمة تعاونية، خدمة تشاركية تنهض في المدينة، توفر على المواطن أموال أخرى وتقدم له خدمة بأسعار زهيدة وبسيطة. خليني أوضح النقطة بشكل أكبر. الآن لو تخيلنا أنه المدينة مدينة غزة أو غيرها موجودة الآن وبدون بلدية، بدون سلطة محلية تنظم العمل، أول شيء ستجد أنه ليس هناك خدمة مياه مثلا. طيب خدمة المياه الآن إحنا بتكلفنا في الشقة الواحدة مبلغ بسيط من 20 إلى 30-40 شيكل، أكثر مبلغ ممكن يكون. لأن هذه الخدمة لو لم تتوفر من البلدية بهذا المبلغ الزهيد والبسيط، ستجد كل واحد فينا مضطر أنه يقوم باستعانة بقطاع خاص أو استعانة بأشخاص آخرين لتزويد الخدمة المياه. يعني هو سيشتري المياه وتوصل لبيته وحتكلفه في الشهر مبلغ يزيد على 500 شيكل وأحياناً 800 شيكل في الشهر الواحد. إذا أنت خدمة تتلقاها واصلة للبيت بكل سهولة بمبلغ 20-50 شيكل على أكثر تقدير، الآن ستضطر أنك تحققها بمبلغ مضاعف عشرات الأضعاف وبخدمة يعني لا ترقى لنفس الجودة ونفس النوعية. هذا ببساطة المبدأ اللي احنا حابين نوصل للمواطن. الآن رغم أن المواطن بيشعر أن خدمة المياه حاليا هي خدمة مسلم بها، يعني هو المفروض يفتح الصنبور ويجد المياه موجودة، وفي اللحظة اللي ما بيجد المياه في بيته فهو بيغضب وبيزعل وبينتقد وبيقدم شكوى، وهذا حقه، وبقول لماذا لا تصل هذه الخدمة. لكن هو كمان ما سألش كم تكلف هذه الخدمة وإيش واجبي أنا أني أدفع مقابلها. خلينا أحكي لك سيد أحمد أنه متوسط الأسرة الغزية في مدينة غزة يعني عليها مستحقات متأخرة لبلدية غزة بحوالي 8000 شيكل. لما تحكي 8000 شيكل هذا مبلغ كبير جدا بالنسبة للبلدية وبالنسبة للمدينة. يعني هناك العديد من الناس ما بيدفعوا الحد الأدنى على الأقل ولمدة طويلة من الزمن. أنا يمكن طولت عليك بس خليني أعرج على إحصائية كتير مهمة وجدتها في الفترة الأخيرة، إنه في عندنا 55000 مشترك يعني لهم حسابات في بلدية غزة. هذول الناس يعني صار لهم من 3 سنوات وأكثر، يعني ممكن يصل إلى 10 سنوات لم يقوموا بتسديد أي مبلغ في مقابل الخدمات اللي بيطلقوها لبلدية غزة.
طب الآن دكتور، هذا عدم الالتزام يعني تحديدا مع بلدية غزة، يعني نحن أجرينا مقارنة، عندما ينتهي كرت الجوال يهرول المواطن لتعبئة الرصيد مع أنه الأسعار خيالية وفيها يعني استغلال للمواطن، شركة الاتصالات اليوم لا تصبر على المواطن وتقوم بفصل الخطوط الهاتفية وبعد ذلك يعني تقوم بفصل خطوط الإنترنت، وأيضا يذهب المواطن سريعا لسداد قيمة الفاتورة لشركة الاتصالات التي تجني أرباح بملايين الدولارات من قطاع غزة. كل الخدمات الخاصة التي يعني توقف الخدمة، يذهب المواطن، كرت الكهرباء اليوم يذهب المواطن لتعبئته. لماذا هذا الاستهتار من المواطن؟ وإذا ما أردنا أن ندخل في الإحصائية التي تحدثت عنها، هل اليوم المقتدرين يذهبوا، خليني أقول، في معمعة الغير مقتدرين ومعمعة هذه الظروف الصعبة في قطاع غزة ويعلقوا على شماعة الحصار أو البطالة، أو رغم أنهم مقتدرين على سداد يعني التزامات أخرى قد تكون ثانوية يعني وقد تكون يعني ليست مهمة كالماء التي يحتج الناس في حال وجود أي خلل لمدة يوم ولا يومين؟
نعم، يعني هذه المقارنة جديرة بالانتباه، جديرة بالإثارة. يعني دعني أقول أنه البلدية لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تقطع المياه عن أي شقة سكنية. طبعا هذا لعدة أسباب، أول شيء الالتزام الأدبي والأخلاقي للأهمية الصحية لوجود خدمة المياه، خاصة في وجود الأوبئة والجائحات كورونا. كما أنه القانون لا يسمح بقطع المياه، لأن مقابل هذا الالتزام الأدبي والأخلاقي والقانوني من قبل البلدية، إحنا نتوقع أن المواطن يقابل هذا الالتزام بالتزام أدبي وأخلاقي وقانوني آخر، وهو تسديد ثمن الخدمة. يعني بكل بساطة الشركات الأخرى والمؤسسات الأخرى تستطيع أن تقطع الخدمة، لأنه هي ليست خدمة حياة أو موت، لكن المواطن بيلجأ ويسرع كما تفضلت أنه يدفع ثمنها لأنه يريدها ويحتاجها، وهو يضمن أن المياه لن تنقطع. يعني هذه المسألة مسألة أخلاقية، مسألة ثقافية، أنا بتمنى كل مواطن أنه يقدرها ويسعى لها. الآن التخوف هو أن تتوقف الخدمة ليس لأن البلدية تريد أن توقفها، ولكن لأنه الإمكانيات لم تعد سامحة وسانحة لاستمرارها. يعني مثلا الآن إحنا لا نستطيع شراء الوقود إطلاقا بالنسبة للبلدية، نكتفي فقط بكمية محدودة من الوقود نستلمها من الحكومة المحلية في مدينة غزة، السلطة المحلية في قطاع غزة، وتخصم من مستحقات البلديات على الحكومة. الآن هذه الكمية كمية قليلة لا تكفي لجميع الخدمات. في حالة اضطرارنا لشراء وقود فسيكون الوضع صعب، وبالتالي ستتوقف الخدمة أو ستتأثر وتضطرب خدمة المياه، وسنواجه بالتالي من الانتقادات ومن الشكاوى من قبل المواطن. إذا توقفت إمكانية شراء الوقود أو توفير الوقود، فممكن لا تستطيع البلدية أن تخرج الآليات والشاحنات لجمع النفايات الصلبة من الطرقات ومن المنازل، وبالتالي ستجد وضع كارثي في الطرقات وفي الشوارع. أنا بتمنى من المواطن يعني يفكر قليلا بهذا الأمر، ولا يفترض دائما أن هذه الخدمات تستمر بدون توفير تكاليفها، ويعني لا يعتقد كما يعني يشيع البعض أن هذه الخدمات مدفوعة من أطراف أخرى من جهات أخرى. ليس هناك أي جهة تدفع مقابل خدمات. المشاريع التي تصل عن طريق مشاريع تطويرية محددة بحيثيات وتفاصيل معينة لا تغطي بأي حال من الأحوال تكاليف الوقود في الوقت الحاضر، ولا تغطي تكاليف رواتب العاملين اللي هم في الفترة الأخيرة الكثير منهم كانوا يشكوا لي أنه لا يستطيع حتى توفير ثمن المواصلات للوصول إلى مكان العمل، وهو يعاني كثيرا في هذا الجانب، لدرجة أنه إحنا طلبنا من عدة مؤسسات تقديم معونة. للأسف يعني بقول وأنا خجلان جدا، معونة للعاملين لتوفير سلة غذائية، لتوفير مساعدة مالية، استجابة إلى بعض الجهات، لكن هذه تبقى مبالغ بسيطة ومحدودة ولا تكفي لسداد حاجة الموظفين والعاملين. فأنا برجو أن هذه الرسالة تكون وصلت، وأن الناس يكونوا فهموا وقدروا هذه الأشياء. وأنا كل ثقة وكل يعني أمل بالمواطنين في مدينة غزة وفي قطاع غزة.
طيب دكتور، الآن هل البلدية تتابع مثلا مع وزارة الداخلية أو أصحاب الحال الميسور أو المقتدرين لتجهيز كشوفات للتواصل معهم لتسديد ما عليهم من التزامات، حتى نستطيع أن يعني دعني أقول نفصل ونفرق ما بين المواطن المقتدر لكنه يتغافل عن سداد قيمة الفاتورة، وبالتالي من حقكم أن تتابعوه قضائيا من خلال الجهات المعروفة، وبين المواطن الغير مقتدر والذي يمكن مراعاته أو يمكن غض النظر عنه أو حتى يمكن إعفاؤه بشكل كامل خلال هذه المدة؟ أليس مثل هذا المسح ضروري ومهم جدا من أجل يعني استمرار خدماتكم أنتم كبلدية؟ لأنه الآن الحابل مختلط مع النابل، ويعني في الهوى سوا كما يقال، اللي قادر واللي غير قادر.
يعني هذه كمان نقطة جديرة بالاهتمام جدا بالنقطة. يعني إحنا اللي نسعى إلى عدم الضغط على الناس بشكل كبير على المواطنين، وكان هناك توجيهات من قبل الجهات المسؤولة أنه يعني لا تضغطوا كثيرا على الناس بسبب الحصار، بسبب الوضع الصعب الاقتصادي، ونحن نراعي ذلك. ولكننا يعني قمنا بعمل تصنيف للمشتركين. الموضوع ليس سهلا، المعلومات هذه يعني ليس سهل الحصول عليها، لكن يعني تمكننا في الفترة الأخيرة من تصنيف المشتركين إلى موظفين، وستطعنا تحديد تقريبا أين يعمل هؤلاء الناس. بدأنا تحديد من المستطيع للدفع ومن غير المستطيع. في البداية الخطة ستكون بالتواصل الودي مع هؤلاء الناس، بشرح الظروف لهم، وعمل تسهيلات مالية تم الإعلان عنها ويتم إخبارهم فيها. وهذه التسهيلات المالية مؤقتة ومحدودة لمدة زمنية. في حال استجابة المواطن وعمل تسوية لوضعه، ليس بالضرورة تكون التسوية أنه يدفع جميع المستحقات اللي عليه، اللي قلت في المتوسط هي 8000 شيكل، لكن بإمكانه يخصم المبلغ. إحنا ممكن يعطيه خصم معين على هذا المبلغ، بإمكانه يلتحق بركب الملتزمين، وبالتالي بيحقق شعار البلدية هي مكافأة الملتزمين، حيث أن كل ملتزم بيحصل كل 6 شهور على فاتورة مجانية، وما يعادل 17% تخفيض في كل فواتيره في خلال العام. الآن اللي بيلتزم واللي بيسوي وضعه واللي بيحاول يعمل تخفيض للمبالغ اللي عليه بما تيسر، يعني بما حسب إمكانياته، إحنا ما بنضغط كثير على الناس. هؤلاء الأشخاص بيتم التعامل معهم بشكل يعني لبق وجيد. الآن اللي ما بيتجاوب أو اللي يعني أحيانا بيتصرف تصرفات غير مقبولة، أو يعني اللي بيمتنع حتى عن التجاوب البسيط، فبنتم إحالته إلى الدائرة القانونية في البلدية، والدائرة القانونية بترسل له الإشعارات والإخطارات القانونية اللازمة. الآن هو في حال تمنعه عن التجاوب أيضا مع هذه الجهات في المدة الزمنية المتاحة، فبيتم إحالته للقضاء الفلسطيني اللي بيجبر وبيلزم حسب النظام القانون على تسديد هذه المستحقات. وفي الحالة هذه هو بيكون خسران مرتين، لأنه أول شيء ما استجابش، ما تعاونش مع بلديته مع مدينته، وما حققش استقرار الخدمات. الشيء الثاني هو بيفقد حقه في التسهيلات، وكمان ربما يتحمل أتعاب المحاماة والقضاء اللي هي قد تكون مرهقة بالنسبة له. فنصيحة إنه يعني ما في داعي نلجأ لكل هذه الأشياء. المواطن الفلسطيني والغزي مواطن واعي، مواطن يعني مقدر، وصحيح الظروف صعبة، إحنا ما بنطلب المستحيل، نطلب مبلغ بسيط شهريا يستمر في دفعه، خاصة الفواتير الجديدة، وإحنا جاهزين نكافئه مكافأة الملتزم تحت شعار التزامك قدرنا.
طيب لكن دكتور هناك آراء عند بعض الإخوة المواطنين، وأنت أنا يعني أتمنى منك أو من مستشاريك الإعلاميين، مثلا أنتم نشرتم منشورا على فيسبوك للجمهور في مدينة غزة وكان هناك يعني مئات التعليقات، نتمنى أن تتابعوها ومن خلالها هي تمثل قد تمثل رأيا عاما، ربما تأخذ من خلالها بعض الملاحظات بعض يعني الاستفادات والتجارب. لكن أريد أن أسأل الآن، البعض يتهم أن فاتورة البلدية فيها ظلم للمواطن، يعني عندما نتحدث عن ضرائب ثابتة بقيم ثابتة، موضوع الفئران وهو واتهام للبلدية هي أساسا تضع الضريبة ولا تحارب هذه الظاهرة وظاهرة البعوض أو الحشرات ولا تبذل جهدا، يعني هناك بنود داخل فاتورة البلدية لا يشعر المواطن أنكم تؤدونها وفقط الهدف منها هو تحصيل المال، يعني الأمر ليس مرتبطا فقط بموضوع المياه. ما ردك كرئيس للبلدية لهذه الاتهامات؟ وبالمناسبة هذه الاتهامات هي ربما تمثل رأيا عاما منذ سنوات وفيها توجه سلبي تجاهكم كبلدية،
يعني هذا يعيدنا إلى بداية الحديث انه احنا بنحاول نولد علاقة ثقة، علاقة تعاون ومشاركة وتبادل في المعلومات والشفافية ايضا. المواطن من حقه يتساءل، من حقه يعرف ما له وما عليه، من حقه انه يعرف تفاصيل الفاتورة اللي بتوصله، وكمان من حقه يسأل من اين جاء هذا المبلغ وكيف ولماذا. ربما في الفترات الماضية لم يكن هناك جسم في البلدية استقبل الناس واستمع اليهم ويحاول أن يجيب على هذه التساؤلات. إحنا الآن نطمن المواطن، أوجدنا مكتب اسمه مكتب التسهيلات، هذا المكتب يعني جاهز يستمع بكل سعة صدر ورحابة، يستقبل الناس بكل احترام، يوضح لهم أي تفاصيل هم يريدوها، في حال وجود أي خلل في الفاتورة فهو يبادر بتصحيحه ويتواصل مع الجهات المسؤولة في البلدية لتصحيح أي أخطاء، يشرح للمواطن من أين جاءت هذه الأرقام، وإذا عنده أي اعتراض فبيتعامل معها كما قلت بكل صبر وحد. إذا كان بدنا نحكي الآن في هذه العجالة عن مثلا ضريبة محاربة القوارض، فهذه الضريبة مفروضة بقانون ومنذ مدة طويلة وهو مبلغ زهيد جدا، لكن في مقابله يستطيع المواطن أن يستلم الطعوم من بشكل مجاني المراكز البلدية المنتشرة في الأحياء المختلفة، فأي لحظة هو بيحب يروح يتقدم وبيظهر فاتورته المسددة وبيحصل من الموظف اللي موجود على كمية مناسبة له في أي شهر من الأشهر، بيحب يتفضل ويستلم هذه الكمية. ما تنساش اللي جهد كبير تبذل البلدية في محاربة البعوض خاصة في فصل الصيف، وهذا بيكلف مبالغ كبيرة في محاربة المستنقعات اللي بتكون موجودة هنا وهناك ورشها بالأدوية المناسبة، وهذا طبعا احنا نتلقى شكاوى باستمرار من المواطنين وبنبحث عن الأماكن اللي فيها إشكاليات ومستنقعات ونعالجها. هذا بالنسبة لمحاربة القوارض فهي خدمة مكلفة ربما أصلا أكثر من المبلغ اللي تحصل البلدية بشكل شهري. أما الضرائب الأخرى فهي كلها مفروضة حسب القانون وحسب النظام، والبلدية لا تستطيع أن تضع أي مبلغ بدون قانون وبدون نظام، ولا تستطيع أن تحذف أي مبلغ بدون قانون، إذا لا ضريبة بدون قانون ولا إعفاء أيضا بدون نظام وبدون قانون. فإحنا مجبرين كمجلس بلدي على تطبيق القانون وعلى فرض هذه الضرائب لخدمة المجتمع وتطوير وخدمة المدينة. أرجو أن المواطن يتفهم هذه الأشياء، وهي في النهاية كما قلت في المتوسط يعني لا تعد عن 50 إلى 60 شيكل في المتوسط شهريا على طول العام، المبلغ يعني ليس كبيرا إذا مقبول بتكلفة الخدمات اللي بتأديها البلدية في طوال العام.
طيب دكتور، هناك مشكلة أيضا يعني تدخل إلى عمق الموضوع وأريد أن أطرحها عليك لأخذ رأيك. الآن أنت تعرف أن الأسر الفلسطينية أسر ممتدة، ولكن واضح أنه الآن العمارة السكنية الواحدة فيها خط مياه واحد، الآن هل يعني إمكانية تقسيم الاشتراكات خاصة للأسر الممتدة، يعني لا يكون هناك اشتراك واحد باسم الأب ومثلا عنده 5 أبناء وكل واحد عنده شقة وما في حدا بدور على الماء، المهم أن تصلوا الماء. الآن تقسيم الاشتراكات، كل مواطن في شقته، ومن الممكن أنا موظف أستطيع أن أسدد إذا كان لعدد الخاص بي، لكن إذا كان إخواني 4 لا يستطيعوا مثلا، فهذا يعني أنه أنا سأهمل. فما هو حل هذه المشكلة اللي هي موجودة الآن؟ معظم البيوت العمارات الخط باسم الأب والكل متخلف عن دفع الفاتورة.
بالفعل هذه مشكلة موجودة، وربما تؤرق التحليلين وتؤرق البلدية بشكل خاص. الآن حقيقة احنا قدمنا تسهيلات كثيرة في موضوع توزيع اشتراكات على السكان في أي مبنى، سواء كان أسرة أو سواء كان مبنى استثماري أو مبنى يعني فيه شقق مباعة أو شيء من هذا القبيل. فبإمكان مجلس الإدارة أن يتفضل عن مكتب التسهيلات أو أي جهة موجودة داخل البلدية تساعده، بنقدم له كل الإمكانيات لتقسيم المبالغ حسب رؤية مجلس الإدارة وتوصياته واتفاق السكان، وكمان نعمل تسهيلات مالية في الدفع للجميع، والشخص اللي عنده إمكانية لأنه يسدد من حسابه أو مستحق فاتورة في الحكومة أو بيعمل تسديد آلي كمان هو بيستفيد من هذه الأشياء. فبرجو من أي فئة من أي مجموعة عند هذه المشكلة إنها ما تتردد، تتوجه مباشرة لمكتب التسهيلات أو دائرة الخدمات، موعدهم تكون العملية سهلة وميسرة، وإذا واجهوا أي صعوبة بإمكانهم يتواصلوا مباشرة مع مكتب رئيس البلدية، وأنا يعني راح أوجه الجميع لتسهيل معاملتهم بكل الإمكانيات المتاحة.
طيب دكتور، نحن الآن مقبلين على فصل الشتاء، ويعني هذا العام يأتينا بظل جائحة كورونا والأمور غاية في التعقيد. ما هي خطتكم كبلدية لإدارة فصل الشتاء بعيدا عن أي متاعب أو أي أضرار تلحق بالإخوة المواطنين؟
يعني فصل الشتاء هو فصل الخير، فصل البركة، فصل المطر. طبعا احنا نستنى من العام العام، نتمنى ان شاء الله يكون فصل الرحمة ويكون كمية الأمطار مناسبة وتقوم بتغذية المياه الجوفية وتقليل الإشكاليات الخاصة بنقص المياه أو ملوحتها. لكن بيتصادف طبعا مع فصل الشتاء وجود بعض الإشكاليات والتحديات اللي من ضمنها الرياح الشديدة، أحيانا من ضمنها اشتداد المطر في فترات معينة، في فترات قصيرة أو طول كميات كبيرة من المطر. هذا بينشأ عن احتمالات الفيضان في بعض المناطق المنخفضة، خاصة إذا كان في هناك انسداد في مصافي الأمطار ومصائد المطر. لتجنب هذه الإشكاليات نحن حقيقة قمنا بتحديد النقاط اللي أطلقنا عليها النقاط الساخنة، اللي هي مع السنوات الماضية كان بتجمع فيها المطر وبتسبب بعض الإشكاليات، وتم تشكيل لجنة الطوارئ قبل حوالي 2 أسبوع وتحديد المهام تبعتها وتوزيع المهام عليها مع التعلم من الدروس المستفادة من العام الماضي. اللجنة بدأت استعدت من الآن لاستقبال المطر وقامت توزيع المهام على أعضائها، وإحنا ندعو الله أن يكون موسم المطر موسم جيد وأن يكون أيضا متنوع ومتباعد وليس يعني مسببا لأي إشكاليات أو فيضانات، لكن في نفس الوقت كمان إن شاء الله هنكون جاهزين ومستعدين لمواجهة أي إشكاليات، ونتعاون في هذا الصدد مع الجهات المختلفة في الحكم المحلي، البلديات المجاورة، وأيضا في علاقة مميزة مع مصلحة المياه اللي كلهم بيتعاونوا بتضافر جهودهم بهذا الاتجاه.
جميل، نحن نقدر لكم هذه الجهود دكتور. طيب هناك كثير من المناطق تريد تأهيل شبكة المياه في بعض المناطق دكتور، ما دوركم في تعزيز مثل هذه الجهود والرغبات؟ يعني مثلا على سبيل المثال منطقة أبو اسكندر وبعض المناطق الأخرى، كيف تدعمون مثل هذه الأمور؟
نحن يعني نتلقى على مدار الأيام عدة رسائل موجهة من لجان الأحياء، أحيانا من بعض المواطنين. هذه الرسائل بتحدد الإشكاليات أو الطلبات اللازمة لتطوير المنطقة. من بيتم دراستها بشكل معمق وتحويلها إلى الجهة الرسمية المختصة، وهذه الجهة بتحط الخطة المناسبة وبتحدد التكلفة. الآن بيتم تحديد أيضا الأولويات بالتشاور مع جهات معينة، وبيتم ترتيبها حسب المشاريع أو حسب التمويل القادم للمدينة. الآن في عنا عدة مشاريع ستبدأ في القريب العاجل، جزء منها تأهيل شبكات مياه، وربما منطقة أبو اسكندر أعتقد أنه كانت موجودة على القائمة حسب أولويتها، وهناك أيضا مناطق لتأهيل الصرف الصحي في عدد من الأماكن اللي لازالت تعاني من عدم توفر خدمة الصرف الصحي، بالإضافة إلى المشاريع المختلفة الأخرى من صيانة الشوارع والطرقات، وأيضا تطوير بعض المناطق الحيوية. إذن هذه كلها موجودة على قوائم معدة مسبقا وضمن الخطة الاستراتيجية اللي تم وضعها في عام 2018 اللي تستمر لمدة 3 سنوات، وإن شاء الله هذه بنقوم بتطبيقها وبتنفيذها خطوة خطوة بقدر ما يتوفر لدينا من إمكانيات وتمويل من الجهات المانحة.
طيب آخر محاور سأطرحها معك دكتور حتى لا نطيل عليك أكثر من هذا، هناك شكوى متعلقة في منطقة الشعبية، رائحة كريهة تنبعث هناك وتستمر، وأكثر من مرة ورد اتصالات بهذا الخصوص، ربما بعض المواطنين لا يعلموا مصدرها أو إذا كان في متابعة لهذه القضية، وهي موجودة بالفعل إذا كنت يعني تمر من تلك المنطقة خصوصا في الفترات المسائية، فمن أين تنبعث هذه الروائح في مثل هذه الأماكن الرئيسية في مدينة غزة، وهل أنتم وضعتم يدكم على سببها أم الأمر يعني لم يصلكم بعد؟
يعني هناك تقارير وردت في حول هذا الموضوع أكثر من مرة، وتم توجيه الطواقم لفحصها وتحديد الإشكالية المسببة لها. حاليا ربما لاحظ البعض أن هناك خطوط صرف صحي يتم تمديدها حاليا في شارع الوحدة. أنا بتمنى أن تكون هذه الخطوط يعني كفيلة بحل الإشكالية، فإن شاء الله سننتظر ونرى بعد انتهاء هذا المشروع اللي جاري تنفيذه حاليا، إذا لاحظنا أنه كان كفيل بإنهاء المشكلة فكان بها، إذا لم ينهي المشكلة بشكل كامل فسنبحث مرة أخرى عن الأسباب وسنسعى جاهدين لحلها وتخفيف الإزعاج اللي بتسببه بالنسبة للمواطنين، وهذه طبعا نقطة يعني فعلا جديرة بالاهتمام، واشكرك على إشارتها.
طيب أيضا نقطة ثانية، في يعني في بعض المناطق بحكم يعني متابعتنا مع بعض الإخوة المواطنين، شارع النخيل وشارع الشعف، هذا الشارع رغم كثير من الإصلاحات ورغم تطوير الشارع بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة، إلا أنه دائما ما يعني يكون هناك مياه صرف صحي في الشوارع، هناك ربما انسدادات تحدث، لا أعرف أيضا ما هي سبب المشكلة، لكن أكثر من مرة كان هناك تواصل معنا بهذا الخصوص. أيضا هل هذا الملف متابع من طرفكم، وما هي آليات الحلول، خصوصا أن هذه المشكلة نسمع بها منذ فترة طويلة؟
جاءتنا شكاوى بهذا الاتجاه، الطواقم الآن بتدرس في هذا الموضوع، وأنا إن شاء الله سأتواصل معهم في الصباح وأتوضح إلى أين وصلوا في هذا الموضوع، وبتمنى أن يكون وضعوا خطة عاجلة لمعالجته.
طيب دكتور، هل تود أن تختم أي شيء، أي رسالة تختم بها للإخوة المواطنين؟ نحن نتمنى أنه نعمل ويكون لنا دور في تعزيز العلاقة ما بين بلدية غزة وما بين المواطن، وأنتم تسمعوا للمواطن والمواطن يسمع لكم، لأنه في النهاية عندما نرى غزة جميلة ونظيفة فنحن نكون كلنا سعداء، ويمكن حتى رأينا بعض المبادرات الفردية التي تعكس إيجابية من بعض الأفراد مثلا في شارع 30 وتنظيف الطريق وتزيينه وزراعة بعض الأشجار، وهذا بجهد مجتمعي وبعض الشباب والأشخاص، وهذه الرسالة التكاملية اليوم ما بين المواطن وما بين الإخوة في البلدية.
يعني هو بالفعل هذا ما أريد أن أحدث عنه، أنا أريد وأرجو من الله أن نصل إلى علاقة متكاملة، علاقة فيها مزيد من الثقة والشفافية بيننا وبين جميع المواطنين، أنا بقول بشكل عام إنه إحنا بيوتنا مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة وقلوبنا أيضا مفتوحة، نستقبل الناس ونستمع إليهم وإلى شكاويهم. لا يتردد أي شخص بأنه يرسل لنا ويبعث لنا أي مشكلة هو بيعاني منها، أي اقتراح أو توصية أو أي شيء هو بيرى فائدته للمدينة. بنحيي جميع المبادرين من الشباب بشكل خاص ومن لجان الأحياء، وأنا لمست الحقيقة في العام الماضي مزيد من المبادرات الشبابية اللي كان لها دور فعال جدا في عمل نقلة نوعية، سواء كانت توعوية أو ثقافية أو تطويرية. وحاليا إحنا بنرعى استراحة على شاطئ البحر اسمها البحر إلنا، وهذه استراحة شبابية مدعومة من قبل البلدية ومن جهات مانحة، بهذه يعني تعزز علاقتنا بالناس وعلاقتنا بالشباب بشكل خاص. لجان الأحياء الحقيقة بيقوم بدور كثير فعال حاليا، وبينقلوا لنا بما بيننا وبين المواطن حلقة وصل فعالة، بنأكد على الرغبة في دائما مع المواطنين والتعاون في خدمة المدينة، وأنه أنا بحب يشعر كل مواطن وكل شخص في هذه المدينة أن البلدية وجدت له ولخدمته ولمساعدته، وأرجو أنه لا يشعر بوجود أي حاجز بينه وبين رئيس البلدية أو المجلس البلدي، أو أنه يشعر بأي شيء من العداء أو شيء من الانفصال، ويشعر أنه البلدية هذه هي منه وإله، ويكون مبادر دائما لرفعتها وتقدمها. وهذه المبادرات اللي شفناها في الطرقات دليل على حيوية الشعب الفلسطيني، حيوية المواطن الغزاوي اللي هو فعلا بيحب مدينته وبيتمنى يشوفها أحسن المدن في العالم. أنا عندي أمل كبير وتفاؤل كبير خلال إن شاء الله سنوات قليلة راح تكون مدينتنا من أفضل وأحسن المدن في العالم
إن شاء الله. وهذا الجهد يقدر لك أنت شخصيا دكتور يحيى السراج كرئيس للبلدية وللمجلس البلدي ولكل الإخوة العاملين في البلدية، يعني جهد مشكور. بدأ المواطن يشعر يعني الأثر الإيجابي لكم، بدأنا نرى مشاهدات يراها المواطن على أرض الواقع، بدأنا نرى آلية التعامل مع الإخوة المواطنين. اليوم تعقد ورش عمل للجان الأحياء، وهناك تواصل مباشر ما بينكم وما بين الإخوة المواطنين، ولا يتم تطبيق القرارات هكذا بشكل مباشر، يتم تطبيقها يعني بشكل إيجابي وبعد حوارات معمقة مع كل أطراف القضية، وهذا يحسب لكم في هذه الفترة. شكرا جزيلا لك دكتور يحيى السراج على هذه المداخلة معنا ووجودك معنا في حلقة هذا اليوم من برنامج ساعة حوار، وأنتم مستمعين الكرام أطيب تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.